أجمل العلم الذي في هديه يسمو الأنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في نقطة التفاهم. دايما الإنسان في الحياة بيحاول يوصل لصورة من صور التوازن، لكن التوازن ده بيحوي معاه نوع من أنواع الاهتزاز أو يعني عدم الاستقرار الجسدي. فاكرين لما زمان كنا بنوزن على الميزان اليدوي ده، كنت تجد التوازن فيه نوع من أنواع الاضطراب. فلذلك التوازن عزيز في حياة الإنسان، لهذا تجد كم الآيات وكم الأحاديث تدعو العبد إلى الاتزان في أموره وفي أفعاله وفي علاقاته. سعدنا نحن نناقش هذه القضية مع فضيلة الشيخ محمد الكردي. أهلا وسهلا بحضرتك يا مولانا، الله يرفع قدرك ويرضى عنك يا رب. شيخنا، قضية التوازن في حياة المسلم كيف يستطيع، أو ما هي أصلا القضايا التي يحتاج أن يتزن فيها العبد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما خلق الله الأرض جعلت تضطرب وتميد، فخلق الله الجبال فرست الأرض واستقرت، فتعجبت الملائكة من الجبال. حالة الاضطراب اللي ممكن تحدث هو لعدم وجود مراكز ثقل في حياة الإنسان. لازم يكون عندك مبادئ وقواعد تستطيع من خلالها توزن الأمور وتتزن في حياتك وعلاقاتك. الاتزان واجب أن يكون في كل شيء، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فاعفوا واصفح، ماشي. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أجد القرآن كله بيدعو إلى حالة من التوازن والاتزان الذي يؤدي بالإنسان إلى أنه يعني يستقيم في حياته وينتفع بحياته وينتفع من حوله بهذه الحياة. قال كما قال الله تبارك وتعالى: ووضع الميزان. وضع الميزان بمعنى أنه جعل كل الحياة في حالة اتزان. كل حاجة الاختلال اللي بيحصل هو نتيجة خلل في المفاهيم، خلل في المبادئ، خلل في العلاج للمشكلات اللي بيمر بيها الإنسان. عشان كده أنا بقول لازم يكون عندك توازن في حالة الغضب. لما تغضب لا تغضب غضبا يؤدي بك إلى الندم، ولا تفرط في الحب لدرجة أن أنت تندم بعد ذلك أن يكلفك الحب ده فوق الطاقة. فلا يعني تسرف في الكره ولا تسرف في الحب، لا تسرف في العنف ولا تسرف في التبسط.
كان حاجة تذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، البعض رواه كأثر: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما.
بالضبط كده. يبقى الإنسان لازم يكون فيه نوع من حالات التوازن. عشان كده بنقول إن اللي بيتزوج ده اوعى تفتكر إن الحياة وردية كلها، واوعى تفتكر إن الحياة كلها شقاء وتعب وصداع. لا، فيها هذا وفيها هذا،
أو أخذ فقط أو عطاء فقط. لأن أحيانا بنسمع كأنها مناظرة بين الزوج والزوجة، هي تقول رفقا من القوارير وهو يقول لو أمرت أحد أن يسجد لأحد.
بالزبط.
فكأن لا توازن، هي تطلب حقها وتمنع ما عليها من واجبها.
لا، هو لازم الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض يمشي رفقا بالقوارير، ومع هذا هو له حق عليها، حق الطاعة وحق الاستجابة لطلباته والقيام بحقوقه. لازم يكون الاثنين مع بعض. أنت عليك واجبات برا البيت وأنا عليها واجبات جوا البيت. فالمرأة بتظن لازم الراجل يساعد مراته، يبقى جاي مكدود من برا ولازم يقف يغسل لها المواعين مثلا أو يعمل لها الأكل. لا طبعا، ما يصحش الكلام ده، أصلا طول النهار مع الولاد وتعبانة، ما أنت عارفة أنه طول النهار برضو برا شغال وتعبان. تبقى نتوازن إزاي؟ أن أنت ترفق بها ولا تحملها فوق الطاقة في تجهيز الطعام، في طاعتك، في تحقيق مطالبك أو مرادك. فالإنسان لو هو عمل حالة التوازن ده يرتاح. يعني مثلا يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. فيتمسك بهذا الحق وينسى أنها طول النهار ممكن تكون مكدودة وتعبانة مريضة فيها من التعب والإرهاق ما يجعل هناك تشويش على الذهن فلن تستطيع أن تعطيك حقك. فمن الحق والتوازن والعقل والهدوء أن أنت تتركها هذه الليلة وانظر إليها في ليلة أخرى، تتركها حتى تنام وترتاح، ثم بعد ذلك اطلب ما تريد. فإذا ما تقولش بقى الملائكة هتلعنك، لا ده ممكن الملائكة تلعنك أنت لأنك أنت لم تنظر إلي بعين الرحمة، نظرت إلي في جانب وزرقت الجانب الآخر، وهكذا.
قابلية الإنسان لاختلال التوازن دوت عجيبة جدا. ملمح من أتى إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا قال الآخر فأما أنا فأقوم ولا أنام، وقال السادس وأما أنا فلا أتزوج النساء.
نعم.
فكأن الإنسان عنده قابلية لعدم الاتزان منظر
بلا شك، بلا شك. يعني. هو كل واحد بيدور على ما يصلحه هو بس. هو مش شايف، هو ليه ما فيش توازن؟ ليه؟ عشان أنت مش شايف إلا نفسك. لكن لو شايف غيرك هيحدث التوازن، لو حاسس بغيرك هيحدث التوازن. سيدنا أبو الدرداء لما جاءه سلمان الفارسي يزوره في البيت، وكانت قبل نزول آية الحجاب، المهم امرأته فتحت له فرأى في هيئة رثة، قال ما هذا يا أم الدرداء؟ قالت أخوك أبو الدرداء يصوم النهار ويقوم الليل. ففهم ان هو يعني
نعم تشكو،
نعم تشكو، وان هي كل توجهه لعبادة الله تعالى ومقصر مع مراته. فعلمه بقى، قال له جه يصلي طول الليل، قال له لا ارقد الان، جه يقول انا صائم مش هاكل، لا كل الان ماشي. ثم قال له ان لنفسك عليك حقا، لزوجك عليك حقا، لربك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. وهذا توازن، هذا توازن، ان الواحد ينظر الى الطرفين. الشباب دول لما جم بيت النبي صلى الله عليه وسلم وراوا عباده النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، له ان يصوم ويفطر وان يقوم وينام وان يتزوج النساء، انما احنا ذنوبنا كتير ولم يغفر لنا ما تقدم وتاخر، مفهوم خاطئ ماشي. فعمل ايه؟ قالوا لا انا مش هتجوز، والتاني قال لا انا مش هفطر ابدا هصوم، والتالت قال انا اقوم الليل ولا انام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ان ليس هذا هو المقصود بالعباده. العباده ما شرعت الا من اجل ان تؤدي الحقوق الاخرى التي عليك. فقال انا اصوم وافطر واتزوج النساء واكل اللحم واقوم وانام، من رغب عن سنتي فليس مني. هناك حقوق لازم تؤديها، حقوق وواجبات، حقوق وواجبات. هذه الحياه كلها كده في كل مناحي الحياة، بين المدير والموظف، ما بين الأب والأولاد، ما بين الزوج والزوجة، ما بين الفرد والمجتمع، ما بين الشخص وأرحامه وأصهاره، وهكذا. هذه كلها حياة لابد أن يؤدى فيها الحقوق ويحدث فيها التوازن حتى يستطيع الإنسان أن يعيش مستقر النفس. الناس اللي بتقول خلاص انا مخدود انا متضايق، الناس اللي بتذهب الى الانتحار، الناس اللي بتجي لها امراض نفسيه، الناس اللي بتخش سرايه المجانين والعياذ بالله، لان ده ما قدرش يعمل حاله التوازن دي، وانه يؤدي الحقوق كما بيطالب به الواجبات.
هل خطاب بعض الدعاه ممكن يؤدي لارباك في احداث التوازن في عقل المسلم؟ يعني بيغلب على مجتمعنا، بعيدا حتى عن الدعاه، بيغلب على مجتمعنا صيغة المبالغات، وأحيانا بعض الدعاة لقط دوت من الإعلانات والسوشيال ميديا، فممكن تسمع خطبة بيتكلم مثلا عن الغيبة فيظل يقول الغيبة أخطر منه أخطر منه أخطر منه، حتى أنه يعني يغير ترتيب الأمور كما هي عند الله عز وجل.
بلا شك بلا شك، هو طبعا هو من جمال الموعظة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الموعظة بتبقى قصيرة، وان خطبة الجمعة قصيرة والصلاة طويلة، ان هو ده المقصد، ان تقوم بالعبادة على الوجه الصحيح ماشي. انا لو اطلت الموعظة وبالغت فيها هأثر تأثير سلبي على السامع بلا شك.
انا اقصد حتى التوازن في طرح حجم القضية ده. يعني مثلا تجد الأمة ممكن تغضب على ابنها في الصلاة كغضبه مثلا عليه في انه مثلا ما راحش النهارده الظهر، حين ده واجب، الصلاه واجبه،
نعم،
الشرع لم يجعل هذا مثل ذاك،
نعم.
فكان هذا هو اتخيل يعني وصل لها عن طريق ممكن يكون مبالغات هي سمعتها،
ممكن
فبدات تتاثر في علاقتها بابنها وتبقى الأمور عندها كلها الطاعات كلها كأنها على مرتبة واحدة.
صحيح، يعني هو فعلا هي المبالغات دي بتبقى نتيجة للنظرة، نتيجة النظرة القاصرة مش النظرة الثاقبة أو النظرة الشاملة الكاملة
أو نظرة الداعية في إقناع اللي قدامه. يعني أنا عايز أقنعه أنه يبطل غيبة فعايز أصور له أنها في غاية الخطور.
هو ممكن الواعظ يستخدم هذا الأمر حينما تكون الغيبة متفشية لدرجة أنها سفكت الدماء وهتكت الأعراض،
ويكون هذا ويكون هو صادق،
ويبقى فعلا ده تبقى مرض مستفحل ومرض الكل بيعاني منه.
هو بيتكلم عن شريحة معينة مش عن
لكن حجم الغيبة. لكن إذا كان المسألة أن ده ذنب من الذنوب إحنا بنعالجه، يبقى نعطيه قدره نعطيه قدره لا أبالغ. الأب والأم في علاقتهم مع أولادهم برضو لا يبالغوا، يعني بمعنى أنه مثلا عمل غلطة فيظل يهتف ويرفع صوته وربما يضرب ويسب ويشتم، وممكن الغلطة دي علاجها بسهولة جدا بكلمة طيبة أو بمفهوم حسن أو بحوار هادئ تتعالج المسألة. ويجي ممكن في نقطة تانية لا يهتم ولا يهش ولا يمش، الواد ما صلاش ولا يلتفت لهذا. خدت بالك؟ على الرغم ان الصلاه كما تقول واجبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابناءكم بالصلاه وابناء 70 واضربوهم عليهم وابناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الله، هذه يعني دي الموضوعات الام ممكن تلاقيها ايه تعب نفسها جدا مع ابنها في المذاكره وفي الدرس وفي الامتحانات وفي النتيجه، ثم لا تهش ولا تبش ولا تتغير اذا ترك الصلاه ولا أتي على ذهني أن تسأله صليت أم لم تصلي. فالتوازن ده مهم جدا في كل شؤون الحياة، زي ما حضرتك بتقول دي نقطة تفاهم، احنا مش بنطول ولا بنوسع لكن بنضرب أمثلة وبنوجه الأنظار إلى أنه لابد أن يكون هناك توازن. نرتب الأولويات، الواجبات والأركان والواجبات قبل السنن والمستحبات، فلا نرفع السنة والمستحب فوق الواجب والركن ولا نهمل الركن خالص والواجب ونمسك في السنن. نعم.
أخطر ما في قضية عدم التوازن إن صاحبها أحيانا بيعمى عن هذا الخطأ ويظن أنه على فضيلة طالما أنه يؤدي هذا الأمر. لهذا تجد انفعال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هؤلاء الثلاثة لم يكن كغيره في مواقف كانت فيها أخطاء لربما لم يتعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم كتعامله مع هذا الموقف. أن صاحب الخلل في التوازن يضر المجتمع ويضر نظرة الناس للقيم وترتيبها كما أمر المولى جل وعلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بهذه الكلمات وأن يجعلها في موازين الحسنات وأن يفتح لها القلوب وأن يفتح لها الأثر. نشكر فضيلة الشيخ محمد الكردي على هذه اللحظات الطيبة.
صلى الله عليه. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير.
سعداء جدا بحرف معي ربنا في قدر.
آمين يا رب.
نلتقي بإذن الله حلقات قادمة نكمل مع بعض هذه الموضوعات، ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل العلم الذي في هديك يسمو الأنام.